بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم هذه الندوة اليوم الثلاثاء 23 من نوفمبر 1971 الساعة 6:00 مساء، منزل أخينا عثمان أبو بكر بمدني. الندوة الماضية في منزل الليلة الماضية في منزل عبد الرحيم الريح كان مفروض أن يكون موضوعا مواصلة النقد الذاتي من الإخوان الجمهوريين لأنفسهم فيما أنجز في مؤتمر عيد الفطر المبارك بمدن الذي انتهى في الجلسة الصباحية يوم الأحد 21 نوفمبر، ولكن لأن هناك قد كان بعض الضيوف آثر الإخوان أن تكون الندوة مفتوحة، لعل الإخوان الضيوف يجدون فيها الفرصة لتصريف الحديث في مواضيع تهمهم. وختمت تلك الندوة بسؤال عن رأي الإخوان الجمهوريين في المديح، وقيل أنه يحال إلى ندوة اليوم. ندوة اليوم ستكون مواصلة للنقد الذاتي، ولكنها ستفتتح ببعض الرأي يقال عن نظرة الجمهوريين للمديح، المديح النبوي. والآن الجلسة مفتوحة للتداول.
الحقيقة أن الجمهوريين في هذا أمر أكثر الناس محبة في المديح لقيمة تسليكية كبيرة، لأنه بحبب الناس في النبي عليه الصلاة والسلام بسيرته وكراماته ومعجزاته أقصد وخصائله وشمائله اللي بترد في المديح. لكن الجمهوريين وصلوا مرحلة زي يبتدي يجسد النبي عليه الصلاة والسلام، فالواحد ما بيقدر يمدح الزول قدامه يعني. فأنا بعتقد أن المديح ده المفروض يقل شوية، لأنه بيتقلل المديح قدام الزول قدامه، يعني المديح قد ينتقل إلى الناحية العرفانية أكثر.
الأخوان الجمهوريين رسالة مهمة بعث السنة وتطبيقها وبتمييز شديد زي التمييز الوارد في دقائق التمييز الصدر سنة 54، وهسع في أسئلة وجيب الجزء الثاني، والتمييز اللحق فيما بعد في تبيين المنهاج ده، وتحديد كأنه تمييز ينقي السنة حتم ما يمكن أن يسمى بحجب الأنوار زي الشريعة والأوراد والمسائل اللي كان فيها خير برضو السنة تنقى منها. و مشى الاتجاه في التحديد والتنغية والتمييز للسنة ولتطبيقها بصور كأنه متسلسلة وماشى للتوكيد وللتحديد، كأنه إذا كانت دعوة لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم مشت لتكون الدعوة للمشي وراء مواقع أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. وانتوا شفتوا الكلام عن الوضوء والتفاصيل الدقيقة اللي فيه، فماشى نحو التحديد والتدقيق. بعدين الجمهوريين بعرفته للمسألة دي كأنه النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة سيبعث في الأرض، قبال حصلت حاجات زي التمهيد لكن البعث اللي فيه السنة هي الشريعة ده ياهو اللي هسع في الدعوة له. بعدين الجمهوريين بمعرفتهم للمسألة دي ربنا برضو عرفهم المستقبل اللي هو في القرآن واللي حيتطبق قريب. بمعرفتهم للمستقبل ولأنه أقدامهم في الأرض والناس هم المادة الخام ومن هنا في أرض مشتركة برضو هم وارثين للتراث البشري. ودعوة زي دي بتكون في ميراث للتراث البشري أي حاجة فيها ذرة ما ممكن تجدعها وأي حاجة لأي اعتبارات كانت ما ممكن تمشي بها أكثر من مداها وإنما كل شيء بيؤخذ منه الغدر الصاح والمطلوب وفي حرص أكثر عليه من أهله. فمن ضمن التراث في المسألة دي التراث الروحي. ففي موضوع التراث الروحي برضو المسألة مشت مثلا زي موضوع الطرق مشى إلى أن اتحدد وزي أخذ موضوع واضح من مسألة انغلاق الطرق وزي ما بقول شيخ عبد الله أبو شيبة من يوم 27 شهر 4 سنة 65 انقفلت وهو خلى راتبه وخلى حاجاته واتجه الاتجاه الجديد. فموضوع المديح موضوع المديح برضو والفكرة لأنها كما وصفت ارتفاقها بالحاجات القديمة برضو فيه الروح الجديدة وفي الدرب واضح والمنهاج واضح والمسائل دي ذاتها لتشحز وتمشي في نفس الاتجاه. فلذلك جاء تقدير للمديح واستعمال له وما هو الاستعمال العفوي القديم وإنما بأدب واضح وبرعاية كبيرة واضحة ومتميزين بها. بعدين موضوع المديح ذاته خاصة من الرواة القدام ناسب شريعة وأضراب زي ما قالوا هم أنه مديحهم حبا خالص مو لبابة وليه أثر الكبير في التسليك. لكن برضو حول بعض الحاجات زي مثلا أنه قد يقوم عليه مسألة الشريعة ومسألة الخوارق ومسألة زي ما قال لي أحد الأخوان اللي بيفهموا المديح وبيتأثروا به ومسألة آية السيف وفي غير وقتها. فيجوز التقديم العصري يخلي أنه في نظر التقديم العصري للنبي صلى الله عليه وسلم واللي هم موكلين به والجمهوريين يخلي في نظر في المسألة دي. بعدين طبيعة سير الجمهوريين ذاته وأعبائهم الاجتماعية وسيرهم هم متنقل مراحل وكل مرة بيمش لتوكيد ولتحديد وينتقل من طور لطور أوكد وأدق دي كلها واردة ومحل تفتيش ورؤية. فمديح النبي صلى الله عليه وسلم كمديح للنبي تبيين لصفاته لخيره ده ما بينتهي. وفي الفكرة الجمهورية بالذات في اتجاه لمديح النبي صلى الله عليه وسلم زي مثلا زي ما قال شيخ عبد الرحمن انه بدل شمائل يوصفوها يجسدوها ده نوع من المديح الجديد. وورد انه احسن ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه. وبرضو مثلا المكان اللي وضحت للنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب طريق محمد صلى الله عليه وسلم برضو مكان بصورة أنا غايته بعدها وكنت أقرأ السيرة أو أقرأ نواحي كده إلا أرجع لها حتى الصحة فيحصل شيء من التشويش إلى أن تلقى المكان هناك صافية بصورة ومنقية ومقدمة في التقديم اللي هو بيملى العين وبناسب مناسبة كبيرة. فالمديح بصورته السودانية وبصورته الحاضرة دي غد يكون فيه نظر هل لأنه الناس استغنوا عنه لينتقلوا منه. ودائما الفكرة الجمهورية مسائلة مش أنه ترك لحاجة إنما انتقال من صورة للمديح كانت محلية أو كانت في ظروف وخدمتها لصورة أوكد وأدخل في سير في مسيرة الجمهوريين وفي عمق المسائل ذاتها. فهل أنه جاء وقت الانتقال ليكون فعلا الناس انتقلوا للمديح بالصورة الأبلغ وبالصورة اللي تمشي على الذات وتمشي على تفاصيل دقيقة تناسب الطور ده من الحالة اللي بيقوا عليها الجمهوريين، مع أنه أعبائهم الاجتماعية وأعبائهم في التسليك اللي هتملى الوقت أكثر؟ فدي الناحية اللي الواحد ما قادر يقول أكثر من الحاجة اللي قال فيها.
زيادة على كلام إبراهيم يوسف وتوكيد له أن الجمهوريين اتوكدت عندهم الآية على تفاوت وإنك لعلى خلق عظيم، اتوكدت عندهم لدرجة أنه ابتدوا يجسدوها تجسيد حتى اللام في وإنك لعلى خلق عظيم فيها إشارة للإطلاق ولعجزنا. حتى بعضنا احنا بيعبر دائما بعجز وانه ما قادر يتخلق حتى باخلاق النبي في ابسط الاشياء. فالعجز ده دليل على انه حتى مدحه لما نسمعه بالمديح اللي قاعدين نسمعه غد يشدنا وغد يرفعنا وغد يدينا نهضة لقدام على ما نظن. واعظم ما مدح النبي القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم.
زي ما صار لاتجاه الأخوان، غمة العلم، غمة العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في الآية أشار لها الأخ عمر، وإنك لعلى خلق عظيم. وممكن الواحد يقول انه الآية دي بعد وصف القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم كأنما الباب انقفل على كل واصف او على كل مادح. بعد ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كأنما الباب انقفل على كل مادح، ويكفي يكفيه هذا الشرف. ومع كده سار المادحون في مدحه على تفاوت. بفتكر انه من ابلغ ما قالوا فيه او ما قال ابو شريعة، قال الواصفون ليس منصفون، بل الواصفين ليس منصفين بل قاصرين بل عاجزين بل قاصفين. كأنما كل ما قالوه المداح هو أقل ما يمكن أن يقال إلى أن يبلغ أن يكون هو يعني تنقيص عن الصورة المطلوبة. والواحد يشوف أنه البيت بتاع الشريعة الواصفين ليس منصفين بل عاجزين بل قاصفين، هي بالضبط بتقابل الآية في حق ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. كأنما كل ما قالوه المرسلون في حق ربنا، ربنا تعالى عنه، لأنه هو برضو يعني المرسلين هم قمة ما جو بالصورة، لكنهم برضهم عاجزين وبرضهم قاصرين. لكن الواحد يشوف أنه المداح مشوا في اتجاه خدم كثير من السالكين والماشين في الطريق النبوي، بمعنى أنهم هم لما مشوا في طريق المدح في إبراز الصورة المحمدية في أخلاقه وفي شمائله وإبراز صورته الجسدية، كأنما الصورة دي هي محاولة للتجسيد ومحاولة للتقريب. ونحن بنفتكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤكد ما محتاج للمديح، وبلغ يعني صدرت منه عبارة زي دي أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصف أو بعد أن مدح في القرآن هو ما محتاج لأن يمدح من مادح آخر، وإنما إذا كانت في حاجة بيكون محتاج لأن تبع السنة، هو ما محتاج أن يمدح لأنه مدح في القرآن، وإنما إذا كانت في حاجة بتكون الحاجة هي لبعث سنته وإبراز حياته. نحن بنقول أنه غمة العلم به جفي في الآية وإنك لعلى خلق عظيم، وبفتكر أنه برضو العلم لما نتناهى بيمشي للحياة، كأنما المقصود أنه كل ما غيل مطلوب أن يجسد، يجسد حياة في اللحم والدم. والاتجاه هو أن الناس يبرزوا المديح، يبرزوا الصفات المحمدية في اللحم والدم. المديح لما يمشي بالصورة اللي كان اللي ماشي عليها، يعني لما يمشي في صورة تكرار، أنا بفتكر أنه برضو زي بتخش العادة. نحن دائما بنقول أنه آفة العبادة أن تصبح عادة، لأنه دائما العادة لما تتكرر هي زي كأنها بتكون بديل عن الفكر، والإنسان برضو إلى حد بيفقد الحلاوة وبيفقد يعني الجدة بتاعت الكلمات. فالتكرار الكثير ما بخلي الإنسان دائما متجدد، وإن كان الحاجة المطلوبة أنه الإنسان ما عرفه من المديح هو أن ينتقل به لحياة إبرازة في حياة الدم واللحم. وأفتكر أن المسألة دي ما في لها سبيل إلا بتقليده، بتقليد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وفي العادات وفي المعاملات. ونحن نقول أنه تقليد النبي صلى الله عليه وسلم هو تقليد نفس بلغت من حلاوة السيرة وكمال السريرة ما بوأ مكان القدوة الحسنة، ولأنه في مطابقة، يعني دائما تقليد النبي فيه متعة للنفس، لأنه دائما هو يعني دائما النفس وإن غطت عليها الأركام وغطت عليها غطى عليها الران، لكنها هي دائما كل ما تشوف الصورة تحت الكمال والصورة الصورة المحمدية زي هي برضه بتتمناها. ولذلك التقليد فيه محبة، يعني فيه راحة للنفس، فكأنه الاتجاه اللي نحن حاسة دي مطلوب أن نرتفع له هو ما ننتهي من المديح، نقلل منه، وفي نفس الوقت يكون في مزيد من المطالبة بأن الصورة اللي حاولنا أن نقلل منها في المديح أن تبرز لعمل ولتخلق ولسيرة ولسلوك بين الناس.
ما مدح المدح؟ مدح الله في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، مدح الله وآمر صلوا على محمد، ومن صلى علينا مرة واحدة الله صلى عليه 10، ومن صلى على النبي 10 الله صلى عليه 100، ومن صلى على النبي الله صلى عليه 1000، ومن صلى على النبي حرم جسمه على النار. المادح هنا قال كان صاحب إسرافيل شرف لعام الفيل، خف جعل وعلى سفيل ذو فخر والتنفيل به أضحك كون حفيل، كان صاحب يغفر وعلى الوراء أوفر بذكره يغفر والذنب يتكفر. أيوة والسلام.
الحقيقة الواحد برضو زي دائما كما يقال زي أدب الوقت بيفرض حكمه في كل شيء بما فيه المديح، وأكيد أنه صدر التوجيه بأنه الناس يعني في جلسات العرفانية يستمحوا إلى النشيد العرفاني، وأكيد أنه يعني لما نحتاج له ونحن هسه باستمرار النشيد العرفاني على إطلاقه من العارفين الكبار اللي اسمع لهم دائما زي الشيخ ابن الفارض والشيخ عبد السلام النابلسي زي مؤكد الداغان النابلسي، فمؤكد أنه يعني في من المعارف ما يشد السالك لمستويات رفيعة يعني من المعرفة، ويشحذ يعني همته وعزيمته لأن يجد السير، ثم أن فيها متعة كبيرة جدا جدا للمستمع من السالك المستويات الرفيعة اللي بتحدث عنها العارفين وعكسوها مثلا في قصائدهم وتجاربهم وكذا. بعدين زي ما قال حي عبد الرحمن، وأنا أفتكر زي بحدد المسألة شوية، في أنه الطلايع من الجمهورين قد لا يحتاجوا للمدايح. بقول الطلايع من الجمهورين قد يستغنوا طبعا بتجسيد وتقليد للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن كأنه في الناس السالكين الماشين لسه في الطريق ديل بيحتاجوا فعلا أنه إلى المديح النبوي. لكن المديح النبوي حسب ما أعتقد أنا، المديح النبوي اللي بيحتاجه فعلا السالك في طريق محمد هو المديح المجود المنقى المصفى. يعني أنا شخصيا بفتكر أنه اللي يناسب جلال الجلال والعظم النبوية هو أن تكون العبارات والكلمات منتخبة، وأن تكون العبارة أو العبارة طيبة بالصورة التي تتناسب فعلا مع جلال الذات الشريفة مع المعرفة والمحبة. أكيد ده يكون عنده أثره في المادح ليشده ويجسد له فعلا الشمائل النبوية ويعينه فعلا في تسليكه كده. فأنا بعتقد على أنه المدايح العرفانية نحن بنحتاج لها على طول، وأما المدايح النبوية فأعتقد في نوع معين أو زي مثلا قصائد البرعي دي، أنا أعتقد قصائد مجودة وطيبة وكلماتها وعباراتها منقية وتطفح بالمحبة، دي أنا أفتكر بنحتاج لها أكثر من نحتاج للمدايح الجائز تكون باللغة العامة اللي جائز يعني ما تدي الصورة الزاهية المفروض تكون بها الشمائل. فأعتقد طالما نحن عندنا طريق محمد فيه الشمائل وفيه مثلا تجسيد السنة وفيه مثلا الشمائل النبوية والأخلاق النبوية، عايزين القصيد اللي بيتمشى يعني معناه هناك المسألة منصورة في الكتاب، لكن نحن عايزينها منظومة في نفس المستوى ليه. ده ما يحتاج للجمهوريين أنه يعينوا في مسألتهم، لكن زي ما قال حياة الرحمن جاهز الطلاع ما يحتاجوا الأمر ده، لكن افتكر الناس الماشين في الدرب بيحتاجوا المسألة دي.
النبي زي ما ذكر الأخوان ما هو محتاج لمديحنا، ولكن نفوسنا نحن تحتاج لمديح النبي عليه الصلاة والسلام. وصف شمائله وخصاله دي فيها ناحية تسليكية وناحية تشد الناس لقدام، وإحياء السنة يمكن يكون ده أبلغ مديح، كونه نحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونبعثها من جديد. لكن برضو النفس دائما كده بتحب الأساليب تكون منوعة برضو، فافتكر ما في باس إذا برضو كانت في لحظات للنغم برضو ذكر الأشياء دي عن طريق النغم برضو جاز النفس تجد فيه راحة. برضو مديح الغوم مثلا بيذكرنا برضو بصبرهم وتشميرهم ومعارفهم اللي حققوها وسلوكهم، دي برضو فيها شحذ للهمة والمشي لقدام. المديح لما يقال كل نفس بتجد حظها منه بقدر محبته، إذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام الناس بيكونوا متفاوتين في طرب، كل زول بيطرب على قدر معرفته للنبي وعلى قدر محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، كل زول يطرب على قدر مشهد. وده حتى ملاحظة برضو في الأشعار العادية، إذا الواحد مثلا قرأ قصيدة لشاعر محب وفي عنده طق، إذا حتى الواحد قلت قرأ قصيدة لشاعر محب مثلا نقول برضو الإنسان بيطرب منه على قدر مشهد، إذا كان هو بيعيش نفس الإحساس أو بيعيش نفس التجربة دي تلقى برضو هوا في نفسه وتلقق وجدانه بشعوره. فزي نفسنا عندي برضو بتميل لناحية الموسيقى ولناحية النغم. بتفق مع الأخوان برضو إنه المديح قد يحتاج لتصحيح بالمعارف الجديدة اللي اكتسبوها الجمهوريين من إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بأن نشبع المديح بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبشحز الناس ليترسم خطاه. دي بتفق فيها مع الأخوان، لكن مبدأ المديح من حيث هو افتكر النفس اللي ما زالت بتحتاج له.
الحقيقة عاوز امشي باتجاه المشي فوق جكنون، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما محتاج لمديحنا، فكيف محتاجين لمديحه؟ وأنا بضرب مثل بقول بأن الواحد أبوه هو ما محتاج، لأن أنت ما محتاج أن تمدح أبوك، لكن محتاج أن أبوك يمدحك، وأبوك ما بيمدحك إلا ما تتخلق بأخلاقه. إحنا بنعرف أنه نحن دائما بنمدح أصدقائنا وأصحابنا، لكن ما بنمدح أخواننا في البيت ولا والدنا. الواحد بس بيتخلق بأخلاقهم، هم بيمدحوك لما أنت تسير سيرتهم، تمشي في نهجهم وفي خطاهم.
في بداية دعوة الجمهورية لطريق محمد لمتابعة نهج حياته في حياتهم، كان المديح يعني وسيلة من الوسائل اللي بتحببه وتقربه للقلوب، عشان ما يعني يكون شيء مغري لأنه يطبقوا حياته أو يحاولوا يقلدوها. فكانوا دي يعني زي الدعوة للشريعة في البداية، لكن الناس لما دخلوا في مرحلة الواحد يعني بقت الدعوة فيها بلسان الحال أكثر من لسان المقال، الواحد يشوف الناحية العملية هي الناس أن يتغمسوا حياته، والإنسان يلاحظ أنه قدر ما يكون بيتكلم في بلسان المقال التطبيق في لسان الحال بيكون أقل. ففي الحالة دي الواحد ما عارف إلى أي مدى هو بقول رأي الجمهوريين ولا بقول رأيه. الواحد يشوف لما يكون في زمن الناس بيقعدوا فيه وعشان ما يسمعوا المديح الأشياء الإيجابي أكتر إنه يكونوا يعملوا، لأنه الزمن الواحد يشوفه أكثر مما الواحد يتكلم، إذا اعتبرنا إنه الكلام بضيع زمن العمل. القصيدة العرفاني كأنه بدخل الناس في مرحلة الحقيقة أكتر، دي بتكون يعني الدعوة العامة في المرحلة الجاية، إنه التطبيق العملي لحياة النبي يكون هو الدعوة. بعدين الطابع العام للجسات ما يكون المديح، الإنسان اللي بيقصر عن المستوى الكبير له أن يعيش في وقته الخاص يسمح فيه المديح، كأنه زبزبة الإنسان بين الحقيقة والشريعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله الشيء المنتظر من الفكرة الجمهورية إنغاز العالم أثره في الدعوة الجديدة، فلما كان الأمر كذلك لابد أن يكون الدخول في هذا المنهج أفواجا كما ظهر في المؤتمرين الماضيين. فلذلك أن المسألة المديح مديح الرسول سواء كان عن طريق الأولياء القدام المدة انتهت أو عن طريق العرفاني لابد منه. ليه؟ لأنه حقيقة المديح ما مستمر بشكل مستمر في كل الأوقات، فالمديح بيظهر في المؤتمرات كما حصل في مؤتمر رفاعة فالعيد دي الأكثر يعني منه. فطبعا بعض المداح هم ذاتهم يعني جمهوريين، وبعض منهم كأصدقاء الجمهوريين، فمن هنا الاعتراض في المديح القديم ذات بيكون فيه مشكلة من جديد. ففعلا الحقيقة الشيء المفهوم أن الجمهورية القدامى أخذ الحظ الأوفر بطريقة أنه يجي بيجسد الأبداع الرسول تجسيد الكامل بالمعنى الحقيقي. أما ده وجدوه كيف؟ وجدوه بالنفس الأبداع المنهاج ودرسهم وثم تطبيق المديح القديم بشكله حتى وصل المرحلة دي. فنحن إذا كان السودان فيه 15 مليون بس، خلي 160 مليون في العالم العربي، فمديه ده المديح نحتاج له في كل الظروف. وليه في ظروف أكتر؟ زي ما قلنا في المؤتمرات. فنفس المديح ذاته زي ما كان بيعملوه نفس الأولياء فيما بتاع في بيوتاتهم الدينية كان بيمتحنوا بيه حصيلة العمل بتاع المريدين ذاته في السنة مثلا، فبيجي يضرب في المعراج. فلما يعمل النوبة ولما يعمل المديح والقصيد كثير من يقوى، واحدين يموتوا واحدين يجنوا واحدين، نتيجة ما تحصلوا عليه من العرفان ومن التربية. فلذلك لابد من المديح ده عشان ما واحد يمتحن به الحصيلة بتاعته في السنة مثلا. لما يجي في مؤتمر من المؤتمرات لما يقول المديح بيتأثر، واحد يبكي واحد يكوري، ده كله نتيجة العمل بتاعه ده. ما يعني ما يعني واحد ما يعرف الحقيقة أمره ده إلا بطريقة المديح خصوصا العرفاني ده. فلذلك أنا رأيي طبق هذا جديد، ما أعرف كيف نظامه ماشي كيف.
الواحد يشوف أنه الناس دائما السالكين بيصححوا وسائلهم وبيختاروا دائما الوسائل اللي بتكون واسلة، والوسيلة الأساسية هي النبي صلى الله عليه وسلم، وبدون معرفته وتوقيره ما في أصل سير لي الله. ولذلك من هنا الواحد يشوف أنه المديح ضروري للأخوان المبتدين والأخوان الكبار، لكن بس المديح فيات مستوى وبيات طريقة. المديح الموجود أسع بالصورة اللي فيها التنغيم هو مديح قالوا بعض المداح، والواحد يشوف أنه في كثير من الحالات هو مديح للرسول صلى الله عليه وسلم ما مديح للنبي، وغد يكون في مديح للنبي لكن على أي حال مخلوط. القصيدة الواحدة يكون فيها مديح للرسول وفيها مديح للنبي، ونحن في وقت دايرين السنة تكون مصفية من كل شيء، في وقت الكلام عن النبي مش عن الرسول، وبعث السنة النبوية. والمعرفة المداح المدح كل واحد بمدح في مستوى ما يعرف هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفتهم مخترنة بما حققوه من معرفة. وفي المستوى ده حتى الأصحاب جاء كلام غيث الغارن لهم أنهم ما عرفوا إلا كالسيف غمده، كيف يكون من هم دون. والواحد يشوف أنه كأنه جاء الوقت ليكون بحثنا عن معرفة النبي لنلقاه في داخلنا، كأنه بدل كانوا في الآفاق يكون في النفوس، ودبكم ب تجسيده. ولذلك ده في مستوى المديح. طريقة المديح برضو، هل طريقة المديح لازم المديح يكون شعر وتنغيم؟ وهل التنغيم الناس ما قد يقيفوا مع الإيقاع أكثر من المعاني والقيم المشمولة في الكلام ذاته؟ وهل مجرد ذكر الشمائل بدون المعرفة اللي بتبين كافي ليعرفنا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أسع بترد مثلا حديث عن أعماله، الناس محتاجين يفهموها، وكل مرة طالعهم فيها معاني جديدة ويكون عندهم فيها واردات وتختلف الواردات ويجي تبيين، الناس يتعاونوا فيه لإبراز المسألة دي. ونحن لما نتكلم عن السنة برضو دايرين نقدم النبي صلى الله عليه وسلم بصورة كأنه نغنع بها إنسان القرن العشرين، نبرز السنة النبوية في مستوى يخاطب إنسان القرن العشرين. وأبلغ إبراز للمسألة دي أبلغ تعبير التعبير بلسان الحال، والتعبير بلسان المقال ضروري للتعبير بلسان الحال، لكن التعبير بلسان المقال الضروري هو وسيلة للتعبير بلسان الحال. ولذلك المسألة زي دائرة تفهيم أكثر منها تنغيم وتعريف بشمائل وغيم بفهم ومعرفة الحكمة من العمل في السيرة. ولذلك الجلسات السلوكية هي تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ومعرفة النبي أصبحت كأنه مطلوب أنه مش تكون معرفة في لحظات، مسألة شحذ في لحظات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانه مطلوب انه يكون جليسنا طوالي، وجاء كلام في المسألة دي في كلام عن الحضرة الإلهية والحضرة النبوية، كأنه نحن إذا كنا معه هو بكون معانا باستمرار، ولذلك كأنه مطلوب أن نمدحه بالاقتداء به في كل لحظة، كأنه نمدحه باتباعه في كل ما نعمل، باتباعه في السنة في تفاصيله في كل ما نعمل، وده بكون أبلغ مديح، وما مديح مؤقت بوقت معين، طوال الوقت نحن لما نجي نقوم بنمدحه بأن نبرز النموذج الوضع لنا بالصورة دي، المحاولة تكون لتجسيد الشمائل. وزي ما قلت مسألة الإبراز بالقول برضو بتجي، لكن وسيلتها مثل الجلسات اللي بتكون الجلسات العرفانية والجلسات السلوكية، ودي بتكون أبلغ.
المديح في جزء منه شريعة وجزء بيلحق بالسنة. الجزء بيلحق بالسنة ده سلام على المادحين بماجي. بتجسيد الجمهورين لطريق محمد كانوا بيكون المديح زي مغام بالنسبة لهم، وبيكون الإنشاد العرفاني زي الحال اللي بيطلبوه.
قد ممكن يعتبر النقاش في الموضوع ده امتداد أو زي تفصيل لموضوع المؤتمر بخصوص الفكرة الجمهورية كمنهاج يتسامى على العقيدة. الواحد يشوف أنه مديح النبي هو في مستوى دون تقليده، يعني الناس اللي مدحوا النبي زي شعروا بتكسير أو عدم إلمام أن سنته ما كانت مميزة، فما بالتالي ما ممكن يقلدوها. فدي أول مديح كان بديل لسنة لاتباع السنة، والمديح تقديس للنبي عليه الصلاة والسلام، والتقديس حتى القرآن هو بديل لمعرفته، مش هو التقديس هو مش غاية في ذاته ولا في القرآن ولا في الإسلام. ومرحلة العقيدة حسب تكون انتهت وبدت مرحلة العلم، فنشوف المديح اللي هو علم شنو هو، والمديح اللي هو عقيدة شنو، لأن نتبع العلم. والواحد يشوف أنه المديح اللي فيه ذكر لأنه آيات السيف والحروب، وبرضه في بعض المدح أنه غاياتهم هي الجنة، يعني أقصى ما يطلبوه في بعض المدى أنه دايرين النعيم ودايرين الجنة النعيم، فده قاصر والناس حسا مطلعين لأكبر منه.
الصحيح الذي أنا أعرفه لأنه المديح مديح المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام علم، المديح علم من العلوم، والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فالحقيقة على أن الإنسان إذا زي ما قال الشيخ البصيري في القصيدة بتاعته، وكل من رسول الله ملتمس غرف من البحر أو رش من الديان. ولذلك يعني أنا في رأيي الجمهوريين أساسا عندهم التنمية للعلم والرأي، إذن يعني يكونوا متمسكين بالمديح وبتعاليمه أكثر، يعني ما يقللوا فيه، حتى يكون المديح مفهوم علم وذكر.
بشعر أنه في رأسي أشتات كثيرة عن الموضوع ده، بصورة أنه زي المستعصي على أن تجمع في أن تقدم في صورة موجزة وتكون كافية للمشاركة. الكلام اللي مشوفه الأخوان منذ أن بدأ فيه رؤية واضحة مهما اختلفت اتجاهاتهم كان التسديد إلى وجهة واضحة في أذهانهم، والكلام القيل كلام طيب وأنا ما عندي اعتراض عليه، لكن برضو في نفسي شيء أقوله. نحن بنقول عندنا عبارة بنقول أنه طبعا نحن بندعو إلى تقليد النبي صلى الله عليه وسلم، بل عندنا أنه أي عمل في الدين ما موكد بالصورة اللي موكد بها تقليد النبي، لأنه تقليد النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الواصل لتحقيق أصالتنا، لتحقيق فرديتنا، وده غرض الدين. وعندنا مؤكد زي ما مشوا الأخوان برضو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مدح بأفضل مما يمكن يمدح به في تقليده. وجاء في خطابنا للشيخ الصابونابي حديث مؤكد في المعنى ده، أنه نحن ما بنعرف في طول التراث البشري كله أو التراث الديني كله من مدح النبي صلى الله عليه وسلم بحال أبلغ مما فعل كتاب طريق محمد في الدعوة إلى تقليده، وجعله مكان القدوة الحسنة، وبوه مكان الشخصية التي يجب أن يسلم إليها وأن تتبع لتنير السبيل. لكن مع هذا كله نحن بنقول أن التقليد أيضا ليس غاية في ذاته، التقليد نفسه ما غاية في ذاته، وبتجي مرحلة يكون فيها استغلال عن التقليد. فبالمعنى ده برضو أن المديح ما غاية في ذاته، يعني حتى الكمالات النبوية، وأنا برضو أقول الكلام ده يعني قد لا تكون عبارتي دقيقة، يعني هي كمالات مطلوب مننا أن نسير فيها ريث ما نهتدي إلى فردياتنا. والفكرة الجمهورية تحققت بمستوى التقليد إلى أن حصلت على مستوى الأصالة، فكأنها جسدت كل القيم النبوية في اللحم والدم، مما جعل الصورة المحكية في المديح منظورة بالعين ومسموعة بالأذن ومشاهدة بالشعور. بقت حاجتنا، وطبعا الأخوان الجمهوريين ما هم مستوى واحد، تختلف مستوياتهم، في مستوى يشهد المعنى ده بجسده كله ويحسه ويعرفه أو يعرف منه قصد صالح لأن يشبع ذاته ويطمئن نفسه. ده المستوى ده ما بيحتاج إلى المديح النبوي بالصورة اللي كان بيحتاج لها عندما كان في بداية سلوكه. عندنا مستوى من الأخوان بيكونوا جداد وهم سالكين في بداية الطريق، وردت عبارة من أحد الأخوان أنهم هم بيحتاجوا طوالي لوجود المديح لغرض أن يحببهم بشخصية النبي وأن يبشرهم بكمالاته وأن يعشقهم لها. الكلام ده في عمومه مقبول، لكن أدق منه أنهم هم الأخوان اللي بيجوا جمهوريين جداد موقفهم مختلف عن الجمهوريين اللي كانوا قدام عندما كان عندهم قصد وافر جدا من الوقت يصرف في المديح. الفكرة الليلة جاهزة أو تكاد تكون جاهزة، الفكرة الليلة لمست الأرض في الوقت اللي كانت في فترة قبل 15 سنة مثلا، زي البين وبين الأرض فرقة كبيرة جدا، فكانت تشد نفسها وتشد أتباعها لأن يلامسوا الأرض وأن يتمسكوا بالطريق، يعني أن يقبلوا على المديح لينموا فراغ في أنفسهم. هم محتاجين لأن يجعلوا الفراغ ده مرسوم بالفكر وبالرأي وبصورة تكون محددة أكثر مما في أذهان المداح، ويسر الله الأمر ده وخرجت 19 كتاب مثلا. الكتب دي كلها هي دعوة للنبي بأبلغ لسان، ما في لسان مادح يبلغ قريب من المستوى اللي ذهبت فيه الكتب الجمهورية لتحدث الناس عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. قدمته جديد بصورة جعلت محبته مطلوبة بالضرورة، كأنه الكمالات اللي انت بتشوفها دي تحققت في مستوى الفهم والعلم
اللي خرج في الكتب دي ما في سبيل الله غير شخصية النبي. ما في أي مادح ممكن أن يقدم مستوى من المديح ليقول أن دي النتيجة اللي أنا تحصلت عليها من الحب النبوي والدعوة للنبي. دعوة قدر حاله فيها تطريب، فيها إشعار بالمحبة، فيها طمانينة، ده كله صحيح وكله خير وكله وجدنا بركته ولازم نجده، لكن المستوى المؤسس عليه الفكرة الجمهورية مستوى يتغاصر أمامه أكبر المداح. ولذلك الأخوان الجمهوريين اللي بيدخلوا جدد ما عنده مشكلة في أن يكون المديح بالصورة القديمة اللي كان يعني مقصودا يملبها فراغهم، هي حاجتهم الليلة برضو، كانت حاجتنا بالأمس لكن هي ما حاجتهم الليلة، لأن الفكرة زي بقت واضحة وبقت أنيس وبقت سبولة واضحة ومعالمة مستقيمة. ده وجه أنا أحب أنه يكون قصدت الأخوان مشوا له تقريبا، لكن قصدت أحدده بالصورة اللي تجعل الرؤية فيه واضحة. الحديث اللي مشوا فيه برضو الأخوان في أنه المديح فيه تنغيم وفيه تطريب والنفس يعني بحاجة له وكده، ومشوا أخوان لأنه يعني التطريب والتنغيم ما ضروري، بتكون في مسألة هي في اعتبارنا أنه نحن مثلا حس لو قام مجتمع جمهوري الليلة نموذجي، يعني نحن بقت السلطة الزمنية في يدنا ووجدنا فرصة لننشر فكرنا ليسحم الأفق ده ويربي الناس على أساسه، الفكر ده ما بقول المديح حرام بل بيشجعه زي ما يشجع الثقافات والفنون المختلفة، وبيدي المداح مواهب ويرتب لهم ويجعلهم موظفين للتوعية، لكن قد بيكون عنده فكر في تحسين المديح في مستوى من المديح زي ما قال خالد جانبه كان بالرسالة في مستوى، نحن بنفتكر أن المستوى ده أصبح غاصر عن حاجتنا بل نحن ما محتاجين له، بل ممكن نعرفه كتاريخ لكنه ما ضروري في الدعوة للتربية في الوقت الحاضر بالنسبة لمستوى المطلوب منا تحقيقه في بحث السنة والحرص عليها ومحاولة المتابعة لفهمها. فالنقطة القاصد بريزة في الناحية دي أنه المديح سيظل يجد مكانته من الاحترام في الفكرة الجمهورية، كل الفرق اللي بكون وبرضو مشوا له الأخوان أنه ما بكون على الصورة اللي كانت هي الناس محتاجين لها جدا ليملوا الفراغ بتاع الأخوان، حتى زي ما بيقول أنه الشيطان بدي عمل للأياد العاطلة قلنا كمان بدي فكر للعقول الفارغة، فعشان ما يكون الأخوان في وقت هم الفكرة ما واضحة في أسهانهم ما تكون أسهانهم عرضة للأغاني وللمسائل اللي ممكن تصرفهم، أحسن يكون فيها المديح، لأنه من خير ما غيل في الأدب وفي الفن ليسمع، وزي ما جاءت عبارة القرآن في أنه الشعراء ما يعني عملهم ممقوت لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم عملهم مطلوب، فمن هنا جاءت المسألة في أنه الشعر في مستوى المديح جاء مستوى محترم مستوى بعيل مستوى مقدر لكنه بالغا ما بلغ كشعر، هو مهما تكلم عن المعرفة يحتوي على قدر من المفارقة للقدم النبوي، دي برضو واضحة في الفكر الجمهوري القدم النبوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزه أن يكون شاعر وقيل عنه وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أشعر من شعر عنده مفارقة للقدم النبوي ده، لكن المفارقة دي قد تكون في وقت من أوقاته كانت مفارقة ضرورية، زي عبارتنا أما نقول ده خطأ ضروري، فكأنها كانت مفارقة ضرورية أثمرت ثمار وحققت منافع، لكن مؤكد ما بتجي العبارة اللي تقال أنه الغيمة حتكون للشعر أحسن من النث أو أحسن من جوامع الكلم، يعني العبارة المحكية في القرآن الطريقة اللي بيتكلم بها اللي بيعرف المعنى بيعرف أسلوبه، الشاعر متكلف مهما كبر متكلف ما بتكون معانيه مسددة، ما بيمتلك الكلمة يعني مهما يكون هو عالم رحمن عالم رباني بيزور الكلمات من فوق وبينظمها زي الألحان، ما زي الأديب بعين لها هو تحت وبعين لها فوق، مهما يكون هو من فوق برضه ما بتكون في مستوى الدقة المطلوبة لأنه محكوم بقوانين الشعر،
فالقدر المحتوي عليه من الشعر يزه عن المدد اجعل المعرفة فيها نقص. الناس إذا سمحوا بها أنها تمشي سمحوا بها لضرورة أنها تستمر، مش ما بغيب عنهم أن المفارقة دي قائمة. أكتفي بهذا
القدر. الحقيقة نحن دعوتنا للتقليد، والكلمة الحاسمة فيه أي حاجة تتعارض مع التقليد، البدعة الحسنة مهما كانت هي تعارض التقليد على طول الخط. فموقفنا من المديح هو الموقف ده، على أنه المديح ما كان في التقليد في حقيقة الأمر، على أنه بيقعد الرسول وأصحابه ويفضلوا في حلقات المديح وبالطريقة اللي عندنا دي. فكأننا نحن في بادئ الأمر انتقلنا بالشريعة إلى مستوى خاص. التقليد وعند الأخوان ما كان باين الأرض له، ما كانت واضحة. فصاحب الدعوة عشان يعد المكان دعا إلى المديح ونظمه وليس معه. بعد ما اتضحت الرؤية في التقليد يبقى حتما المديح يخالف التقليد وهو يعطل وهو بدعة، ونحن قلنا البدعة مهما كانت حسنة لا تتماشى مع التقليد.
الإنسان يلاحظ صورة من التقارب الشديد بين الإخوان في الحديث فيما يخص المديح. الشيخ أحمد الحسن المادح والشيخ عبد الرحيم يمكن أن يطمنوا إلى أنه الكلام ده ما هو ضد المديح. كون النبي ممدوح وكونه مدح واجب وكونه في بركة في مدحه على النفوس اللي بتمدحه والنفوس اللي بتسمعه، ده أصله ما هو موضوع الكلام هنا ولا هو موضوع النقاش ولا الجدل، ده شيء مسلم به ومنتهي منه. والجمهوريين أول أمرهم دعوا إلى التقليد وقالوا بتقليد محمد تتوحد الأمة ويتجدد دينها، ومنهاج أصل التقليد والدعوة إلى العودة عن الطرق كلها إلى طريق النبي. حتى دعوتنا دي شقت على أصحاب الطرق وخذلت مننا بعض أصدقائنا وبعض أعضانا ممن كان نهج جمهوري. لما الناس دعوا إلى طريق محمد شق عليهم الأمر ده وقعدوا في نوع من المغالطة، يقولوا أنه الطرق ما أصلها يا طريق محمد. تبين لهم المفارقة والبدعة الحسنة وأنه النبي ما خلى حاجة لتدخل فيها بدعة حسنة، وإنما دخلت البدعة الحسنة بحكم الوقت، ونحن بيناها في طريق محمد وكيف أن الطرق خدمت غرضها حتى استنفدته وأنه لم يبقى إلا طريق محمد. بعدين قيل برضو أنه التقليد ما هو عمل فاضي، وإنما عمل يقوم على المحبة والثقة، وأنه من أجل المحبة والثقة يجب على الإخوان أن يسمعوا المديح وأن يكرموا المدح، أن يسمعوا المديح وأن يكرموا المدح، لأنه بسماع المديح بالتنغيم والتطريب اللي بيكون محبب إلى النفس سواء كانت معانيه رفيعة أو معانيه مبتذلة بتحصل حضرة ويحصل هشاشة وطرب في النفس يحبب النبي إلى النفس، فيكون التقليد عن ثقة بصاحب الشمائل وصاحب الكمالات وصاحب الكرامات وصاحب الفضائل المنسورة في المديح. وفعلا نحن مشينا على النهج ده بصورة شائعة، وقيل في الفكرة الجمهوري أنه لما النبي يمدح هو حاضر، وأن الإنسان يجب أن يعرف أنه في حضرة مهيبة، حضرة نبوية، فلا يتحدث ولا يخلف رجل على رجل ولا يعمل أي صوت من الأصوات، بل الحقيقة أنه الإخوان الجمهوريين إذا كان في مديح في الصالون والواحد منهم جاء ينتظر برا لغاية المدحمة تتم حتى يدخل، والإخوان المداح المختلفين لاحظوا على اختلاف، لاحظوا صورة الأدب وصورة الحضور وصورة الاستماع والإنصات لمديح بتحصل عند الجمهوريين ما وجدوا لها شبيه، وقالوا الكلام ده. وبإتقان الإنصات وبحسن معاملة المداح وإكرام وبالإقبال الحقيقي على المديح لا بد أن تكون وسيلة المديح خدمت غرض، ولا يمكن للناس أن يكونوا بلفوا في حلقة مفرغة يمدحوا الليلة ويمدحوا بعد 20 سنة كما مدحوا اليوم، وده ما هو نهج الجمهوريين، هم ماشيين لقدام. المداح ما كان الجمهوريين أول من أكرموا بلدنا، ده ما عرف رجل له قيمة في قدم الدين وقدم الصلاح إلا كان بيكرم المداح. وقال الحقيقة شيء بديهي، شيء بديهي أنك إذا أنت بتحب النبي تكرم الناس اللي بيمدحوا النبي واللي بيعيشوا على مديحه واللي خلوا كل شيء إلا أن يرتزقوا بجاه العريض. وكان الشيخ العبيد يقول أنا سيادي ثلاثة: أهل القرآن والأشراف والمداح، وكلهم جمعا في النبي. القرآن قرآنه والأشراف ابناه والمداح خدامه في تطريب الناس بشمائله وبكراماته، وكانوا يكرموا المداح غاية الإكرام. فالجمهوريين ما أول من أكرم المداح وله بدعة إكرام المداح، لكن الجمهوريين بدعة في صورة أنهم بيستعملوا الوسائل وهم متطورين باستمرار ونامين ومشيين لقدام. ولما كان القرآن والأشراف العترة، أو حتى يعني كان نبينا يوصي على عترته كما يوصي على القرآن: أوصيكم الله في عترتي، تركت فيكم 2 كتاب الله وأهل بيتي، وفي وقت ثاني يقول كتاب الله وسنتي. فوارد أنه التوصي على القرآن وعلى العترة، وهم المشمولين في الصلاة، الصلاة الأنسية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، ما في صحبه هنا. فالموضوع ده مستيقنينه الجمهوريين وعارفينه. مديح الله للنبي في القرآن هو القمة، لكن ما هو في المتناول، صعب وعايز تسليك وإعداد له ليعرف الإنسان. يقولوا بعض الجماعة في حكاية يروها عن واحد من مشايخة العرب الشكرية، قالوا جوه المداح، وبعدين قال الناس منه، قالوا له مدح الرسول، قال لهم بتمدح الرسول من ناكل القرآن ولا دون جاي؟ قال عاد من ناكل القرآن بيكون كيف منها؟ قال عاد شن الفائدة ما دام بتمدحه دون جاي للقرآن، شن الفائدة؟ والحقيقة دي لجاجة ليكيد لهم، لكن ما ممكن أنك أنت تدرك مدح في القرآن إلا إذا مدح دون جاي من القرآن، لأنه بكون فيه فرصة التسليك لتمشي للقرآن. وده النهج الجمهوري، الجمهوريين بيستعملوا كل وسائل العبادة وسائل التقليد ليكون عندهم مفتاح القرآن. فإذا كان انتقلوا من المديحة اللي بيقولوا والسعد وبيقولوا بشريعة وبيقولوا الصرصري وبيقولوا أي واحد من المداح، سواء كان بالعربي الفصيح أو سواء كان باللغة الدارجية، ما معناها أن نستغنوا عن مديح النبي. بالمرة، النبي راح يظل هو المفتاح في التقليد وفي التأسي في الأصالة، فضله دائما موجود، والإنسان الما بيرى فضله بيزيد في حبه وفي معرفته ما هو ماشي لله. القضية إذن هي مش قضية المديح، إنما هي قضية أي نوع من المديح وأي مستوى من المديح. وكانت في كلمات جيدة جدا وردت في المديح، مثلا في حكاية النبي والرسول، المداح مدح الرسول ما مدح النبي، بعضهم بيكون في مديح للنبي مديح للرسول. التمييز ده ما كان فيه طبعا معروف عند الناس، لكن الجمهوريين يعرفوا، يعني لما يقولوا مدح الرسول ومدح النبي يعرفوا الفرق بين الاثنين. وإذا كانت الدعوة هي في الحقيقة للنبي، والرسول إنما عايش أمة هو مرسل لها، يمكن قليل من الناس اللي يعرف أنه الرسول ما النبي ما بيقتل، النبي ما بيقتل بالمرة. ولما قال وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، معناها قاتل في سبيل الله القتال الجهاد الأكبر، ولا تكلف إلا نفسك يعني جاهد نفسك. الناس طبعا بيفهموها أنه قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك معناها إذا كان الناس أبو يمرقوا أمرق براك قاتل، لكن هي ما هكذا، هي أن النبي ما بيقتل وما قتل بالمرة، حتى قال إن الأنبياء لا تقتل، ولكنه قتل أبي بن كعب في أحد، لأنه أبي بن كعب تجرأ وجاء من هناك سأل أين محمد، لا نجوت إن نجا، بعد ما حصلت الهزيمة بعد مزايلة الرماة لمكان وخيل خالد بن الوليد عقبتهم من وراء وأحدثت الهزيمة في صفوف المسلمين واستحر فيهم القتل وشاع في الناس أن محمد قتل، وجاء كعب أبي بن كعب يقول أين محمد، لا نجوت إن نجا. وبعدين تصدوا له بعض المسلمين، قتل واحد كانوا عايزين يصدوا له الآخرين، النبي قال لهم سيبوه، وبعدين اتناول له رمح ورماه به ضربوا من فوق درعه خدشه خدشة بسيطة، فذهب للمشركين يتمايل على فرسه وقال لهم إن محمد قتلني، قال له فين دي الخدشة بسيطة جدا، دي لو أصابت أحدنا في عينه لا تحدث فيه شيء، إنك جبان، قال لهم والله لو تفل علي لقتلني، وكان يكلمني في مكة أنه قاتلي، وفعلا مات بيدي. فالنبي كان يقول إن الأنبياء لا تقتل، وإذا قتلوا فإن قتيلهم إلى النار. هنا مدح الرسول هو المؤكد عند المداح بالصورة اللي حتى الإنسان المثقف الرفيع قد يشمئز منها، لكنها بحكم الوقت كانت جيدة جدا، لأن حكم الوقت كان حكم قتال المشركين وقتال المنافقين. وتجي عبارات مثلا زي زال للطيور قرمة لبيت ما صرمة، أو تجي عبارات زي كف الطيور في كبودة كل ولا في كلاها كر، تجي عبارة زي دي، أو العبارات اللي انتوا شايفينها كثيرة بترد في المديح دي، هي في الحقيقة بحكم الوقت مدح للرسول المجاهد في سبيل الله الذي خذل الكفار وقتلهم ونصر الدين هو وأصحابه بالصورة دي، لكنها مش الصورة اللي بتدخل العهد الجديد، عهد الدعوة بأصول الدين في ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن، هي راح تظل مؤكد في مديحنا وراح يحتاجوها بعض الناس زي ما ذكروا الإخوان، لكنها مش الصورة البيها مديحنا لنبينا. إذا كان النقطة دي نحن استغنينا عنها، ما بنستغنى عنها لنسقط ذكر النبي واللهج بشمائله، إنما بنرتفع لنشوف في القرآن هو مدح كيف. نحن في مرحلة معينة بنستطيع فيها أن ندرك معاني القرآن أكثر مما كانت مدركة زمان، وكانت عندنا ندوة في الخرطوم اتحدثنا فيها عن آيات الرسالة في القرآن وآيات النبوة في القرآن، ولعل الكلام ده سجل، هناك في القرآن آيات رسالة وهناك آيات نبوة، وكان في اتجاه في أنه الناس يتابعوا، وأنا افتكر أنه الاتجاه ده لازم يستمر، الناس يتابعوا دقائق المعاني المدح فيها النبي في القرآن، الآيات المدحته والدقائق فيها وإلى أي حد بتسامى إلى قمة.
ياتو أفضل من ياتو، لأنه برضو القرآن زي ما هو معروف عندنا بعضه أفضل من بعض، وبعضه أدق من بعض، وبعضه أعمق من بعض. وده كلام قلناه طبعا في آية الوصول وآية الفروع، وده يمكن أن تتابعوه لتستخرج منه الشمائل دي. هنا عبارة المديح هي المقصودة بالتنقية. في حاجة يمكن أن تقال عن الجمهوريين المبتدئين، الجمهوريين المبتدئين لابد أن بيحتاجوا لأن يسمعوا المديح، أقصد المديح القديم يعني، يمكن أن يسمعوا من أي واحد من الإخوان البمدح الصور القديمة من مديح الرسول. لكن أحب أن أقول حاجة برضو، أن المداح كانوا بعيشوا في الجهل العريض وما بيتربوا. المداح ما في زول قادر يربيهم، يعني ما في صاحب طريقة ولا شيخ من المشايخ بيستطيع أن يربي المداح ويعترض عليهم. وفي واحدين اعترضوا على المداح في صور غريبة جدا من سلوك، رأوا النبي وأنبون ما سلم عليهم، زجرهم قال لهم تمشي تصطردوا فلان وتجوا، صور غريبة جدا حاصلة. يقول يعني العارفين يقولوا أنه ما في زول بيقدر يغير المادح، يعني حتى لو أسأل أدب المادح مع الولي الجاهل العريض ذاك يكسر من حدة ده ويمنعه من أن يتعرض بأي سوء، لأنه ده سوء أدب وعدم احترام. زي ما يعني إذا كان جاك رسول الملك، إذا ما احترمت رسول الملك ما احترمت الملك، إهانة تقدمها لرسول الملك أو لخادم الملك قدمتها للملك، إلا أن يغير المادح المادح، لكن واللي بغير مادح ما في. ودي بتوريكم الصورة اللي ما كان يمكن المداح يتربوا بها أبدا. لكن هم بفضل الصلاة على النبي بتلقاهم سالكين إلى مستويات معينة من السلوك. يعني في ناس كثيرين منهم حب الدنيا فيهم شديد والحرص شديد وإخلاف الوعود كثير، وزي ما بقول ما زي ما قلت لكم أنه ما في زول بيقدر يربيهم، يعني تتأخذهم على علة، إما أخذتهم على علة في تقصير في احترامك للجناب ده. الوقت ده أنا أحب أن يعرف المداح برضو أن الوقت ده زال، زي ما وقت الطرق زال وقت سوء الأدب ووقت التقصير في تقليد النبي زال. ما بيكفي أنه الناس يكونوا بس ملتزمين بالمديح وبعدين حتى عبادتهم ما هم مجودينها وتقليد للنبي ما هم مجودينه، ده الوقت ده راح. وأنا أكد الحكاية دي أنه العارفين في الوقت الحاضر عندهم إذن بأن يربوا المداح، لكن انت ما بتربي زول مو جاي للتربيه، يمكنك ان لا تمد له في الحبل القديم. يعني احنا كنا ماشيين بالنهج ده في معامله المداح بكسره والاستماع لهن، وماشيين فيه لغايه ما شفتوا انتم مؤتمر رفاعه جينا منه عدد كبير. نحن اسعى كان ممكن نجيب في المؤتمر ده عدد كبير جدا من المداح، لكن التحول بدا ليتجه الى انه المداح البيجونة يسمع في أيام في النهار مش في الليالي، وأن الليالي يكون فيها الإنشاد العرفاني ويكون فيها القرآن. يكون السيد أحمد بن إدريس قال هو مما وجدت في خدمة المشايخ من بركة ظننت ألا أنقطع عنها، إلى أن ناداني مناد من قبل الحق يا أحمد لم يبق في وجه الأرض من تنتفع منه غير القرآن. قال فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينه وقال للقرآن أبرز له خصائصه وأسراره. شايفين هي الناس الكبار بترقوا ما بقفوا في مرحلة واحدة. الجمهوريين ساروا بالاتجاه ده، واللي يكون أن المدد الحقيقي اللي بيستمدوه يكون من القرآن. لكن الكلمة المنظومة العرفانية اللي بيكون بها التطريب والتغني عندها طريقة للنفوس. انت ما بتقدر تواجه دائما القرآن على صرامته وجديته وخطابه للعقل دائما، مؤكد عنده خطاب للشعور لكنه
ما كثيرين اللي بيلقوا الخطاب للشعور سريع في القرآن بالسرعة اللي بيلقوها في التطريب في التغني والإنشاد. بنرجع إلى أنه المداح راح يظل عندهم مقام عند الجمهوريين، لكن نوع معين من المداح، المداح اللي عنده النفس ذكر، المداح اللي عنده النفس ذكر، القلوب عامرة، وذا بيكون وفي الحقيقة النهج اللي يعين المداح، وده يمكن الطريقة اللي ممكن يتربوا به المداح. نحن عندنا كثير من أصدقائنا، أصدقائنا من المداح، راح نظل الناس منهم اللي يمدحوا بقلوبهم ومتوجهين، وما هو بيمدح في نفس الوقت اللي بيمدح هو بفكر في القروش اللي بده اياها، بيمدح بكليته، بيمدح بخدمته للنبي، محبته للنبي، ده راح تظل عندنا مكانته قائمة ولو مدحوا المديح اللي فيه مسألة زال للطيور قرمة وليبايت ما صرمة من مديح الرسول، لأنه الحال بعادي مهما قيلت الكلمة، وإنت لما الكلمة تجي مارقة من القلب في التطريب ده، مش المعنى هو اللي بينقلك بقدر ما العمار اللي بيخرج من قلب القائل هو اللي بيحدث فيك الحال. ديل راح يظلوا عندهم مكانة، وإن كان الإكسار منهم ما راح يكون فيه. بتعملوا كيف مع المداح؟ إكرام قائم، إكرام المداح قائم زي ما هو يكرم ويهاد ويحترم ويحب، لكن ما بيمكنهم من أنفسنا أن يمدحوا كثير. والمسألة برضها راح تظل في حيز الحاجة الفردية، المستجد خالص إذا وجد مدده في مسألة اسمع لأي نوع من المداح، ما بقوله لا ما تسمع، لكن هو يعرف الأولى شنو، ويعرف أنه بالطريق ده هو جايز ومار لينتقل، مش محل بيخد فيها رحلة ويقعد. دي يمكن تكون صورتنا لما يقبل من موقفنا من المداح. نحن ما عندنا شعراء يجوز لينظموا لنا، أو يمكن ما نهتم لأن ينظموا لنا المديح في مستويات النبوة، لكن المديح اللي بنفضله هو المديح اللي بيكون من العارفين المتجهين في المدح اللي قايم على أخلاق النبي وعلى كمالاته وعلى تواضعه وعلى حلمه وعلى إكرامه للمساكين، وده كثير من نوعه، والمادح العامر القلب ده بكون صاحبنا باستمرار. بكلمة أخرى، المادح الجمهوري، المادح المارس التقليد، مش المادح البيجي للجمهوريين زيارة ساكت ويرغب فيها مهادات ويفوت في سبيله، ده ممكن تهادوه بدون ما يكون يجي للمؤتمر، وممكن في أي وقت نحن نلاقيه ونكرمه ونحترمه، لكنه مش النوع اللي نفرغ له أي وقت في المؤتمر ليمدح. وإذا كان المادح ده سلك في النهج بيتأدب بالأدب النبوي ده اللي بيمدح، وبكون له أثر كبير جدا في العمل، وبكون هو في الحقيقة متجه في اتجاهنا وملتزم بآدابنا اللي هي بحاول أن تكون هي الآداب النبوية. الحاجة اللي راح تظل وما أرى أنها بتنتهي هي الإنشاد العرفاني، ونحن وجهنا حسن جكنون لاستعداده للإنشاد ليحفظ من النابلسي، ومرة لقيته كاتب السراي السراي أو دي نهيته عنها، قصيدة القوم برضو، قصيدة القوم إذا وجد الإنسان الصالح السالك العامر ده بنسمع، لكن الإنسان اللي عايز الدنيا منه ده ما هو فقير وما بنسمع له، لكن برضو بيكرم، يكرم كزائر. الإنشاد العرفاني ده ما راح ينتهي، وراح يكون الجمهوريين برضو يوجهوا الناس اللي عندهم ملكات للإنشاد ليستمروا فيه، أو نحن عندنا مثلا قديم وفي القمة الأخ الشيخ يوسف بلو، عندنا فضل الزبير، فضل الزبير كسلان بعض الشيء ما قاعد يحفظ زيادة، يا فضل أنت حفظت بس قصيدة البيت مرة واحدة وقفت عليها، وعندك كثير الشعر ده. نحن عايزينك فعلا تبرز في مقام الإنشاد بتاع الجمهوريين المجودين. محمد عثمان سليمان عنده المقدرة والكفاءة لينشد، وهو بذاته راح يكون مشربه في الإنشاد ده، كما أنه فاضل الزبير راح يكون مشربه في الإنشاد ده. فالناس الكويسين من الناحية دي راح يبرزوا فيها ويمشوا بها كمبسطين للمعارف في الإنشاد والتطريب القائم من النابلسي من غيره. وده القرآن بعده، الترويح من القرآن للإنشاد العرفاني للمديح من المداح العامرين. أفتكر ده راح يكون نهجنا، والتوكيد الشديد راح يكون. واحد من الإخوان أظن من المتحدثين هنا قالوا لما نحن نقلل من ناحية المديح يجب أن يكون تركيزنا على معرفة الخصائص النبوية الكبيرة اللي في شمائله اللي بنقراها من سيرته من حديثه ومن ونستخرجها من القرآن. وفي حاجة بتكون مهمة جدا، أنه ما يكون في فراغ بقى. إذا كان المديح قبيلك بيملى فراغ على استرخاء وكسل مننا، يجب ألا يكون في فراغ بالمرة. الفراغ الفي يملى بالإنشاد العرفاني في النهار وبالإنشاد العرفاني في الليل، والناس يمشوا لقدام دائما أن تكون حكاية التسليم وحكاية شمائل النبي وما يقربه ويحببه ونشر دقائق مدح من القرآن. دا يكون عملنا وشغلنا الشاغل اللي نملى به الفراغ اللي بيتركوا المديح في حياتنا. هو الحقيقة المديح بدأ ينسحب من حياتنا من مدة بعض الشيء. زمان كان كثير جدا، حتى أنا عرفت أنه في ندواتكم كانوا بعض الناس اعترضوا، قالوا ده مش شغل الجمهوريين المديح الكثير ده، وده عندنا هناك كان كده. بدأ الحكاية تنسحب شوية شوية لأن الندوات بقت تسليكية وبقت عرفانية، وفي كل من التسليكية ومن العرفانية موكدة للمعاني النبوية والمعارف النبوية والقامة النبوية. كل مرة تزداد في أذهان الجمهوريين وضوح وعظم وسعة أبعاد، زي ما قال عنا عبد الرحمن مجسدة بها الشخصية النبوية النبوية مجسدة. فالإنسان يشتغل باحترامه ويشتغل بمحبته ويشتغل بمتابعته ويشتغل بزيادة وضوحه بزيادة وضوحها باستمرار، بأن نعرفها من القرآن وأن نعرفها من الشمائل المذكورة نسرا، ثم نسمع لتطريب المداح بالثناء عليه، بس بالشرط ده أنه المداح العامرين المداح المجودين المداح اللي بيتبعوا سنة ويمدحوه من ثم. ونحن ما بننكر على الناس اللي بيعيشوا على جاهه بس واللي بيمشوا في طريق جاهه بس، الجاه ده بيشمله وبسوقه واسع، لكن نحن عايزين نشجع انه الناس ينتقلوا من الصور القديمه اللي قلت لكم عنها المداح، انه ما بيستطيع انسان ان يربيهم، انه جاء الوقت ليربوا برضه ولان يسلكوا في تقليد النبي ليكونوا اتباع فعلا ومداح فعلا بالمعنى اللي به الدعوه ل إبرازه كالوسيلة الوحيدة الما في غير وسيلة ولا قبلها ولا بعدها ولا قبلها ولا بعدها. هو وحد المرشح في لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما رشح قبله ولا يرشح بعده لمقام الوسيلة الموسلة وينقرب بالشهادة الجاية في الدخول في الملة. يبدو لي أنه دي الصورة الإخوان أبرزوها بصورة ما فيها كلام ولا فيها اختلاف، قريب من قريب. لكن أي إنسان بيظن أنه ده فيه تفريط في مدح النبي اللي صحح رأيه أنه ده فيه تصعيد للمدح. ممكن نسمع إذا كان في أسئلة في الباب ده، أو أن ننتقل إلى مسألة النقد الذاتي. الساعة كم يا ترى؟
7:30،
لم يبقى إلا نصف ساعة.
هذه بتأخذ وقت طويل، برضو راح نحيلها إلى غد. النصف الساعة ده ممكن أن يكون، وأنا أقترح أن يكون في مناقشة موضوع المديح ده ذاته، إذا كان في أسئلة فيه لتتبين. نصف الساعة بنعديه في الموضوع ده ونخلي النقد الذاتي لندوة بكرة إن شاء الله.
في العادة هنا في مدني كنا بنمشي لزاوية الشيخ عبد السيد وابن كل يوم جمعة من زمن طويل الكلام ده، فبنمشي نستمع لهم للقصيد وللذكر. فالحاجة اللي كنت بلاحظها انه الناس ديل ما منتظمين، والواحد كان يجي يخش القصيد شغال او الذكر والناس يتونسوا والشيخ تلقى قاعد يتونس مع ناس وده يسالم في ده وده يتكلم مع ده، فكنت بعترض انا زي كده شخصيا، ما يعني ما بقدر احتمل الحكاية دي، واشعر بانه الناس ديل كانوا زي البلعب. فشوية شوية ابتديت ما امشي، فكنت برضو ما متأكد من الموضوع ده، فحسي الكلام ده افتكر يعني زي ريحني كتير في الناحية دي، لانه لي مدة طويلة ما قاعد امشي لون، وشعرت فعلا بانه انا ما بجد حاجة، وانه الناس ديل فعلا ما منتفعين. وكل ما امشي يوم جمعة جائز انه يحصل يكون في يعني ذكر يعني النوبات تشتغل وكده، الناس يكون فعلا في توجه وفي حضور، لكن هذه نادرة. فابتديت يعني يعني كأنه بصورة يعني زي القرار اتخذته كده، بجيت ما بمشي لهم كله. بعدين برضو في المديح لما نستمع مثلا يعني بعد جلسة تستمر ساعتين، لما نحن استمع لمدحة جائز يكون يعني زي روحه مرتفعة شوية، لكن من الثالثة أو كده بحس بأنه ما عندي روح كله زي ما عايز أسمع بعد ذاك. فالكلام ده يعني فعلا زي حل لي مشكلة كبيرة.
الكلام طبعا القيل عن المديح وعن القصيد بتاع الغوم كان واضح، لكن الدفعني للكلام كلام عارف النقطة دي بالذات. أنا بفتكر النية برضو في العمل وفي المشي لها أثر كبير، ونحن الناس ديل يعني عندنا أصدقاء منهم وأخوان، والواحد لما نمشي برضو بيكون متجه في أنه ربنا يعني يصلحهم ويغير حالهم ومسألة دي. فأنا بفتكر الزول لما نمشي بنية زي دي هو مأجور، ثم تاني لما نكون هو حاضر وسط الناس الغافلين بفتكر بيكون خيره برضو كبير.
المسألة اللي بتكون في زاوية الشعب السيد برضو أنا حضرتها مرتين أو ثلاثة، وبرضو كانت ملاحظتي أنه ما حق الناس يجلسوا ويقصدوا، حقه يقوموا يذكروا. وتكلمت مع شيخ يوسف بلو مرة فيها، وحتى شيخ يوسف دخل عليهم وزي اللي حصلت حركة قيام ليذكروا. نحن عندنا في أم درمان الذكر في قبة الشيخ حمد النيل كنا بنمشي له كثير، وبنجد فيه متعة كبيرة، ولا نزال بنجد متعة إذا حضرناه، لكن ما أصبحت عندنا الفرص القديمة لأنه الإخوان بيجوا بكون يوم الجمعة كله مشغول. بنجي نقيف مثلا في الحولية أحيانا، حصل في حولية حسن مجذوب أول ما جده حولية بيعملوها ناس حسن مجذوب لجده الشيخ مدثر الحجاز، لما مشينا مجرد من ابتدي الذكر هناك بالنوبة بنخلي المديح هنا ونمشي لغاية ما صفينا الذكر حتى جينا. فالقصيد شيء والذكر شيء آخر، إذا كان الناس بيذكروا إذا كان بالطارات أو بالنوبة ده بيكون في خير وبركة فيه. وحالة الذكر والحالة الجماعية في الحضور وحالة الطبول والتوقيع بالمسائل اللي عندها تجاوب مع القلب والقلب يتجاوب معها، رنة الطبول ورنة الطارات دي نفسها. بعدين منظر الناس اللي يحاولوا يجسدوا لا إله إلا الله بحركات جسدهم، الزكار ديل فيهم زكار طيبين جدا ومروحانين، وتبص تلقى أنه حركة جسده تقول لا إله إلا الله بالحركة دي، ومؤكد بتكون في روحانية كبيرة تتوقف بطبيعة الحال من حلقة لأخرى ومن شخص لآخر. لكن أنا برضو أقول أنه إذا كانوا الناس بيحسنوا الأدب
في مجالس القصيد بتاعه وفي مجالس الذكر وحلقات الذكر من المؤكد أنه بتكون في بركة كبيرة. هي برضو من أنه الطرق ماشية لينسحب النور منها قليل قليل، لكن زي ما قلنا لا يزال في بقية نور فيها، ودي دائما كنا بنقوله. والسيد أحمد بن إدريس لما قال عنها قال تزحزحت أبواب أهل الله، تزحزحت أبواب جميع أهل الله للإنغلاق إلا باب محمد. والعبارة عرفانية، يعني العبارة العرفانية أصلا بتكون معنى مجسد، ما قال انغلقت. يجوز لو كان شاعر جائز يقول انغلقت الأبواب لأنه الاتجاه للمبالغة، لكن هو عنده تزحزحت. والباب لما نزحزح زي لو كان بيشوفوا الباب يعني سي كرب يمر كده، دي معنى تزحزحت يعني تحركت وبتنقفل قليل قليل، لا يزال في الطرق شيء من الأنوار. لكن العارفين واللي بيعملوا أوراد شاعرين بأنه ما أصبحت زي زمان، والذكار نفسهم تبص تلقى أنه أحداث ساكت، أولاد صغار وناس يمكن جولي أول مرة للنوبة يدخلوا في الحلقة جوا ويعملوا فيها شوشرة كثيرة والشغب كثير ودوشة كثيرة، ما كانوا زمان كده. زمان كانوا في الفقراء الصعبين وعطابين، حتى الدراويش اللي معاهم ديلك لما يدخلوا هم يمرقوا في أدب مفروض في داخل الحلقة بيراعى. إذا كان الناس هسع بيراعوا الأدب ده بيكون مؤكد المدد أكبر، لكن ما ممكن يراعوه لأنه حالة الوجد اللي بيلقوه وحالة حالة الجد الواجبة ما بتكون فيه لإنعدام الأنوار دي. والمسألة دي بتبقى برضو مسألة فردية، يعني مين يمشي لذكر الشيخ حمد النيلة ومين يمشي لذكر الشيخ عبد السيد هنا، دي تنترك للجمهوريين، لكن ما هالسياسة بتاعت اتجاه الجمهورية، ما هالحاجة جماعية معنا نعملها. لكن أي واحد إذا مشى وجد فيها خير وجد فيها بركة يمشي، إذا كان استطاع أن يتكلم مثلا مع الشيخ حمد النيل أنه الناس دي لو بيذكروا بيكون أفضل من أن يمدحوا، وإذا كان بيكون كده يعني ممكن أنت تقول له رأيك وممكن يقبلوا ويكون به خير. لكن ما من شك أنه حلقات الذكر اللي بتقوم بالنوبة هسا خصوصا الطريق القادري، إذا نحن برضو قلناه أنه الطرق كلها مدد أقل من الطريق القادري في الوقت الحاضر، ودي برضها لسبب عرفاني في أن الطريق القادري أول طريق مرق من الطريق النبوي، وهو راح يكون آخر طريق رجع بعد ما تنقفل وتنغلق الطرق كلها، يظل هو فيه مدد وفيه خير برضه. فدي بنتركها للممارسة الفردية، لكن أي واحد من الجمهوريين من الأخوان الجمهوريين يمشي للاتجاه ده ممكن ينسحب مجرد من يجد أنه ما وجد حاجة بعد، ما وقف مسافة. أي واحد من الإخوان الجمهوريين يعرف أنه مقصوده قدامه وأنه هو بيستعين بالوسائل الكثيرة، وحقه يكون بس مشيه لاسترواح النفس. النفس لما تكون بطالة أما تكون تعبانة من العمل وعايز البطالة، يجوز أحسن ما تنفق في وقتها من البطالة ما يكون بيشبه الحق اللي هو زي عمل الذكر ده أو المديحة أو القصيد. طيب
الله تعالى، لكن انا صليت على النبي لي 45 سنه، هل ما بعرف حاجه؟
انت عارف
طبعا. انا سمعت واحد من الاخوان هسه قال هنا المدح دي اذا اي واحد مدح يسالوه ما بيعرف حاجه، ما بفيد انه يعرف شمائل الرسول ولا معايز الرسول. لا انا اخوكم ان شاء الله الدنيا اخرى، ها، وبصلي على النبي وبعمر الديوان ده تاني لدون وضمده إلا يطلبوه دي واحدي. سألني إذا كان الواحد شكل عليه حاجة وسألني إن دي ما في التماني جمهوري طب ها. وسألني سن أنا سمعت كلامي والسعد قال البحر والطل والمطر والشمس والخامس الغمر ما بيلحقني هذا الفكر جود وجمال ومحتبر. الرسول ما في ذلك مدحه، ما بيقدر مديح الرسول ذاته، مدح الله بس التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وفي المثاني السبعة، المدح يقول فيه شنو؟ مخلم يتوسل بجاهه وساكن، لأنه قال أنا جاهي عظيم عند الله العظيم يتوسل بجاهي، نحن متوسلين بجاه الرسول بس. لكن من دور القلوب يكون نظيفة تقبلنا حيث كان، لأنها أمد القروش. أي الدين عند الله نصيحة، ما عندنا بيع شراء ولا هذا مكسبنا. قال الشيخ المختار قال العروة الوسغى البيت نسبنا من منهل صافي من منهل البشري صفي ما شربنا، لا بيع ولا شراء، هذا مكسبنا. نحن ما عندنا بيع شراء، لا عندنا هذا، كنا مكسبنا صلاة الرسول والأخوان الطيبين اللي بحب الرسول. تفهم؟ أنا أدور كونكم تكونوا عامري، نقولكم عامر والله بركت الصلاة على الرسول كل يوم هو في شان زي ما قال تمشي ليه فوق طوال زي أنا ما شفته وبيقين الكلام ده بقى فيه كلام بقى في الكلام كتمسح أحفليكم بيقين تمشين ماشين متطورين دي واحدي الثاني الحمد لله رب العالمين بفضل الله تعالى الغلوب قدامنا هذا النور العظيم ده خبير خبير ما هو ظلم بخبره خبير واصل لحين تكون بيناتنا المحبة والخوية والأمان ونفع في الدنيا والأخرى. والسلام عليكم.
كلمة شيخ أحمد القالة يمكن أن يطمئن شيخ أحمد أو أي واحد من أصدقائنا المداحل، يمكن أن يسمعوا الشريط ده يلقون باكر زي ما عهدونا أمس. الكلام ده مش تحول ولا تغيير عنهم، لكن محاولة لأن يدخلوا الباب دخول جيد وطيب. ونحن قلنا أنه إذا كان المداح في الماضي ما كان بيكون عليهم توجه ليتربوا ومتروكين ساكت، حتى الشيخ أحمد بيعرف أنه المداح اللي خالفوا مخالفة واضحة، وبعدين جل عتاب للناس في أنهم ما سمحوا لهم لأنه أنهم أخذوهم على الحكاية دي، جاء العتاب من الجناب النبوي للناس، وده حكم وقت في الحقيقة. لا زال المداح مكرومين لكن عليهم مسؤولية أكثر مما كان في الماضي، هي أن التزموا أن يلتزموا وأن يدخلوا في السنة بصورة تزيد من مقامهم. ونحن لو كانوا معانا إخواننا ديروا دخلوا في الوضع ده بيزيدوا في وزنهم هنا وبيزيدوا في وزنهم عند الناس كلهم. لكن حتى ما بيدخل مكانه ما نزل عندنا، اللهم إلا أن وبنديه فرصة كبيرة في المديح في مجالاتنا زي ما كانت بتجي زمان. لكن يعني صلاتنا به وعلاقتنا به وقلوبنا له فاتحة زي ما كانت زمان، رجاء أنه يدخل فيما نريد له من الخير العميم إن شاء الله.
من حلقات الذكر، فما هو موقفنا من زيارات الأولياء والصالحين والقباب وكذا؟
دي أصلها برضو النقطة البتظل قائمة وحتى زيارة عموم مقابر المسلمين، لكن برضه راح تظل حالات فردية. يعني يمكن لما يقيف الحج ما تقيف زيارة ضريح النبي، يجوز انت في وقت من الأوقات لما تزور بحراز تدخل في كل قبة، يجوز تزور الشيخ دفع الله والشيخ يوسف حسب حالك، لكن الزيارات ما بتنتهي للمرة. زيارات العارفين لأصحاب البرزخ ما بتنتهي، تزور منه دي تتوقف على حالك ومشهدك الفردي، لكن حتى زيارة عامة المقابر عندنا، ونحن بنزور في أوقات كثيرة من عملنا بنزور عامة المقابر ولا نعرف فيها منه، لكن عامة مقابر المسلمين وتجد فيها الخير والبركة. بعدين كان عندنا وقت أصله غير الزيارات ما عندنا شيء، ليه قدام أهو مثلا العيد الفات كنا زرنا نسب حراس وزرنا قبب معينة في بحراس، ودخلنا في قبة الشيخ يوسف مثلا، وكان كنا عايزين ندخل في قبة الشيخ دفع الله لكن ما أمكن لأنه زحمة العيد. بعدين لما جينا في قبة الشيخ يوسف الشيخ محمد دفع الله وجد لنا فرصة لندخل فدخلنا، وليه باكر الزيارات قائمة
لكن تزور منه وتعمل شنو في زيارتك ومستوى الأدب المطلوب منك شنو، دي حاجة متروكة لك. الأدب العام نحن بيناه للإخوان في الزيارات، لكن كل واحد منكم راح يكون عنده مشهد في من يزور وكيف يزور. لكن الحاجة اللي تتقرر أن زيارات البرزخيين ما بتنتهي من الأولياء والعارفين لغاية ما تظل سيد البشر في زيارة ضريحه، دي ما بتنتهي إطلاق. ودي زي اللي بتلقي بيرق عنها، قال السيد أحمد بن إدريس برضو في النقطة دي، يعني مما وجدت في خدمة المشايخ، ممكن يقول في زيارة المقابر. قال أبو السيد ماضي أبو العزائم لما أخلته الحالة الكبيرة من الجذب والكشف عليه ووضوح الرؤية عنده، كان يقول لهم كل ما وجدت بفضل زيارة المقابر الصالحين، يقول كده، وما عرف عندنا صالح في الإسلام ده إلا زوار، ما عرف عندنا صالح كبير إلا زوار في وقت من أوقاته. فدي قائمة، مسألة الزيارة قائمة لكنها متروكة للمشاهد الفردية، حيث كان عندنا عمل جماعي زي ما حصل في بحراز، أو شفتوا أنت التصرف في موضوع ما أظنني أحتاج لأن أوكد كثير أن الانتقال ده لتعمير الوكد بما هو أولى مما كان، مش لنعيش في فراغ، مش بنترك المديح لنعيش في فراغ. النقطة دي لازم تكون واضحة، إذا كان الناس ما بيقدروا إلا أن يملوا وكتهم بالمديح يملوا بالمديح، لكن إذا كان أول ما يجلسوا بيكون بيصور بينات النقاش في آية في حديث في بيت من المعارف ليعملوا به مثلا مجلس في وقت الغداء في وقت الفطور، الله وكاتب بتسمعوا فيها المديح، ده لابد أن يكون هو النهج. إذا كان وجدت المادح الكويس، النفس عايزة ترويح برضو، المادح الكويس تسمع منه في الأوقات دي نفسها. لو فرض أنه ما وجدت المادح الكويس وتهيئ النفس بيقبل حتى من الرديء، وده بيحصل أن النفس بتتهيأ أن تلقى من أي شيء تسمعه. لكن الحاجة العايزة تكون موكدة أنه الدعوة دي مش دعوة للفراغ، دعوة لتعمير الوجود بما هو أولى مما كان. إذا كانت ما هكذا بتبقى رجعة، تبقى ردة. إذا كان نحن تفرغنا من المديح لنسرسر في مجلس الغداء ونقاطع ونغتاب ودماء وديدنا الجمهوريين، يبقى دي ردة رجعة. فإذا كان الناس منتقلين لقدام هو ده المقصود. إذا ما قدرت في وقت من الأوقات وجدت أنك بتلقى حاجة من أي نوع من المداح، أسمع المديح. ما في قاعدة بالمسطرة، قاعدة بالمسطرة ما في المسائل الزي دي، لكن المقصود أنك تسامى بتعمير الوقت. هيا بندي الدقائق الباقية، ما أظنها بسيطة للإنشاد العرفاني، كنا قاعد ناخذ من وقت الله. ساعة كم الساعة؟ إلا خمسة. دي الندوة كلها أخذ موضوع المديح، هو موضوع في غاية الأهمية ولا يزال في النفس شيء يقال فيه. وأنا أفتكر أنه التجربة الجديدة بنديها فرصة لنشوف حصل فيها شنو لقدام. والحاجة اللي أحب أن نؤكدها كثير هي أنه الدعوة دي مش دعوة لانصراف عن إخواننا المداح اللي عرفناهم، ولا أن يقل مقام عندنا فيما يخص المجاملة مؤكد والمهادة والإكرام، وبرضو بنية إكرام الجناب الوافر، بنية إكرام النبي، إكرام خدام وإكرام مداح واحتمال بالنية دي، ده يجب أن يظل قائم وما يدخل أي شيء من التغيير، لكن يكون في محاولة لشد المداح نفسهم ليدخلوا في مرحلة من التقليد، لأنه بالتقليد بتتعمر قلوب وبكون مديح فيه روح بفيد وفيد غير. ونحب أن نؤكد لهم أن حكم الوقت متحول إلى الاتجاه ده، مش راح يكون الناس يتركوا على هينتهم، الناس راح يشدوا لعمل ينجزوه، لأنه المرحلة كأنها هي مرحلة المسؤولية الفردية اللي نحن داخلين عليها. مسؤولية الفردية، مرحلة المسؤولية الفردية بتقتضي
أن الناس يكونوا ملتزمين إذا كان بالمواقيت اللي يحددوها، وإذا كان بالسلوك العام، وإذا كان بالأدب العام. ونحن بملاحظة بمناسبة صمت الجمهوريين، حتى لما نمشي في مجلس فيه المداح، مو مجلسنا نحن، نرى أنه المداح أكثر الناس اللي بيتكلموا، أو من أكثر الناس اللي بيتكلموا. لما يمدح هو يبتدي أخوه يمدح، هو يتكلم، حتى نحن كنا بنهاجم بعضهم في الموضوع ده. فهذا الوقت أن يكون الحالة دي ذات بيناتهم هم تتغير، وأن يتجهوا لأن يعرفوا أنهم محاسبين، وأنهم هم أولى الناس برعاية الأدب اللي بيكون في حضرة النبي. والأدب اللي في حضرة النبي بيقتضي برضو أنه يمشوا في نهجه ويمشوا في تقليده في عمله، ليمدحوه ومواعين بتستحق أن تستقر فيها الكلمات اللي بتمدحه وتجري على ألسنة الكلمات اللي بتمدحه. الحكاية الثانية أن الدعوة دي مش الدعوة إلى فراغ بالمرة، لكن لتعمير الوقت بما هو أولى، الإنشاد العرفاني، مناقشة الأبيات بتاعت الإنشاد العرفاني والمعارف فيها، البحث في القرآن عن السيرة والمدح اللي وارد في القرآن للنبي وللرسول، ومقام النبي في القرآن ومقام الرسول في القرآن، وده بحث مهم جدا وبتجد فيه بركات كبيرة جدا. وكل ما اتسلحت للدخول فيه بتقليد النبي انفتحت المغاليق، زي ما أشار إبراهيم يوسف لدقائق التمييز اللي قلناها، القرآن وحياة الرسول. أعود العدة، القرآن وحياة الرسول دي عدة المسافر وزاده. فيجوز يكون عندنا مراجعة للموضوع ده حسب التجارب اللي بتكتسبوها في عيد الأضحى، في مؤتمر عيد الأضحى بنستعرض ما جد لكم من رأي أو من مارس أو ما وجدتوه من زيادة في النهج الجديد. راح يكون من مواضيعنا المديح في مؤتمر عيد الأضحى إن شاء الله. وبذلك نكون وصلنا إلى نهاية الندوة دي، وزي ما قلنا مسألة النقد الذاتي سيحال إلى ندوة بكرة، اللي هي راح تكون الندوة الختامية في مدني إن شاء الله بعد الخميس اللي هو ليلة الجمعة. بتكون الندوة عن علي لطفي في أربجي، إلا إذا كان في حاجة جدت هي كده.